بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد للشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زالت قراءتنا في كتاب الصدر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله في باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال المصنف: وقوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله: أول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أخبر تعالى أن ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في الأنفس إلا بإذن الله، أي بقدره وأمره، كما قال في الآية الأخرى: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إلا بإذن الله، إلا بأمر الله، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله جازاه الله تعالى بهداية قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. وقد يخلف عليه أيضا في الدنيا ما أخذه منه أو خيرا منه.
نعم، فهذه قاعدة مهمة أضعها تحتها خطا. يقول: فعلم ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله جازاه الله تعالى بهداية قلبه، لأن الله يقول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. لماذا من يؤمن بالله يهدي قلبه؟ الجزاء عظيم وهو هداية القلب، لأن مدار السعادة على هداية القلب، ولأن الأصل الذي تنبعث عنه الجوارح هو القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا عادت المجازات إلى القلب وعادت المكافأة إلى القلب فنعم المكافأة، وإذا عادت الهداية إلى القلب فنعمة المكافأة، لأن هداية الجوارح إنما هي منبعثة عن هداية القلب. ما يقال هدى بصره، هدى سمعه، ما يحصل هداية البصر ولا هداية السمع ولا هداية اليدين ولا هداية الفرج ولا هداية البطن، لأن كل عضو من هذه الأعضاء إنما يحتاج إلى هداية، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي في حديث أبي هريرة عند البخاري: كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده الذي يبطش به. فلكل جارحة هداية، لكن هداية اليدين وهداية السمع وهداية البصر وهداية البطن وهداية الفرج كل ذلك عائد إلى هداية ماذا؟ إلى هداية القلب. لهذا قال سبحانه: ومن يؤمن بالله، يعني أنها بقضائه وقدر تلك المصيبة يهدي قلبه. إذا عادت المجازات إلى أصل الأعضاء، إلى أصل الإنسان، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لهذا قال هنا: جزاه الله بهداية قلبه التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. يبقى هذه القاعدة انتبه إليها: هداية القلب أصل كل سعادة، هداية القلب أصل كل سعادة. ولهذا قد يقرأ الإنسان بصره وقد يسمع بأذنيه ولكن لا ينتفع قلبه. أصل السعادة أن تصل القراءة إلى قلبك، أن يصل السمع إلى قلبك، ولهذا ذكر الله عز وجل أقواما سمعت آذانهم وأبصرت أعينهم، ولكن قال تعالى لا يبصرون ولا يسمعون. من ذلك قوله سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. كيف يعني هم ما يسمعون؟ هم يسمعون وهم يبصرون، فما حقيقة نفي السمع والبصر؟ حقيقة نفي السمع والبصر نفي سمع الإجابة وبصر الاعتبار. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي. إذن هناك سمع، هناك بصر، يراه ولكن لا يبصر، يسمع ولكن لا يجيب. وهذا حينما يتعطل القلب عن الاتصال بالسمع والبصر فتراه يسمع ولا يجيب، وتراه يبصر ولا يعتبر، كما قال سبحانه وتعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يبقى النظر غير البصر، النظر شيء والبصر شيء. النظر أنت تنظر إليه، ولكن البصر الذي هو الاعتبار والتفكر والتدبر نفاه الله سبحانه وتعالى، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وقال سبحانه وتعالى أيضا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهذه آيات كثيرات وغيرها كثير يدل على أن أصل الانتفاع بالجوارح إنما يعود إلى ماذا يا إخواني؟ يعود إلى القلب. وهذه نقطة ما أجلها، لو جلسنا نخطب فيها سنة كاملة فتبصرها الناس لما كان كثيرا، بل أقول هي محور السعادة في دنياك كلها لا في سنة واحدة. وهي أن الإنسان أصل هدايته وأصل سعادته إنما هو هداية القلب، وعليه يأتيك الجواب عن كثير من الإشكالات. فلان ماله يقرأ ولا يهتدي، فلان ماله يحضر الدروس ولا يستفيد، فلان خريج كذا ومعه دكتوراه ومع ذلك لا تراه كذا، فلان كم سمع ومع ذلك تراه كذا، فلان شيخ كبير مشهور ومع ذلك ما يهتدي، وهكذا. لأن كما قلت السماع والبصر وأن توجد في هذه البيئة شيء، وأن يهدي الله سبحانه وتعالى قلبك شيء آخر. ولهذا الأمور قد لا تكون بصعوبة علمها وإدراكها، الإدراك العلمي، وإنما الأمور بهداية القلب. ولهذا فالحق يحتاج إلى هداية، وقد تعلم ولكنه يحتاج إلى هداية. فليست القضية أن تعلم، وإنما القضية أن تهدى لما تعلم، انتبهوا. ولهذا لا ينبغي أن يقول واحد لا ده فلان هذا على علم، فلان هذا لا ده حصل، فلان هذا كذا، معقول فلان هذا لا يفهم، معقول فلان هذا ما قرأ، معقول فلان هذا كذا. نعم فلان قرأ، فلان علم، فلان حصل له ما حصل، ومع ذلك هو لم يهدى، هو لم يهدى. فيكون الأمر إذن متوقفا على ماذا إخواني؟ على الهداية. إذا أدركت هذا السر علمت كثيرا من الأطباء الذين يعالجون ويضعون الأدوية لكن الجسم غير قبال للدواء. وكم من طبيب يتعب نفسه فيجرب جميع الأدوية في هذا البدن ولكن هذا البدن ما يتقبل شيئا من هذه الأدوية، وآخر قد يأخذ حبة واحدة فإذا به ينشط ويقوى وكأنما أخذ الدواء كله. إذن الأصل ومحور السعادة في الحقيقة محور السعادة القلب، هداية القلب. يا الله إخواني هذا المعنى عظيم، إخواني هذا المعنى عظيم، هذا المعنى عظيم، أرجو أن تنتبه إليه. هذا المعنى أصل كل معنى. ولهذا قال سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. من الذي يحصل له نجاته؟ من أتى الله بقلب سليم. طب ومنين نأتي بالقلب السليم؟ من أين يكون القلب السليم؟ ومن أين يكون كل هذا؟ حينما هذا يأتي هذا القلب بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته، فضل الله سبحانه وتعالى ومنته، فإن الله سبحانه وتعالى يهب تلك القلوب، ولكن يهبها الله عز وجل على علم. ففرق بين من اتخذ إلهه هواه ومن اتخذ شرعة الله سبحانه وتعالى وعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، كما قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ما ألذ القرآن والله يا أخواني، ما تركنا الله عز وجل في عماية، وإنما أوضح لنا السبيل وبين لنا الطريق وأقام على هذا الطريق سبلا، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم عليه علامات ورايات، ولكن مع ذلك فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا كلمة الشيخ سليمان هنا كلمة عظيمة جدا في هذا التفسير، حينما يقول: جازاه الله بهداية قلبه التي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرة. نعم، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. عرفتم الفرق بين أبدان وقلوب؟ ولهذا لا تحكم أن الفرق بين هذا وذاك في الأبدان ولا في السماع ولا في الكلام، ولا فالله سبحانه وتعالى قد أثبت للكافرين علما، قال سبحانه وتعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هم عندهم علم، ليسوا جهالا، عندهم علم. وقال سبحانه: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم كافرون. إذن أثبت الله سبحانه وتعالى لهم العلم، ولكنه لم يثبت لهم الهداية. عرفتم يا إخواني الفرق بين العلم والهداية؟ الفرق بين السماع والإجابة، الفرق بين البصر والبصيرة، كل ذلك أثبته الله سبحانه وتعالى في القرآن. فأثبت بصرا بلا بصيرة، وأثبت سمعا بلا إجابة، وأثبت أجسادا بلا قلوب. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فالعلم شيء والهداية شيء آخر، ذاك ملحظ الفرق الحقيقي بين أهل الحق وبين أهل الباطل، بين أهل السعادة وبين أهل الشقاوة، بين أهل الجنة وبين أهل النار. فإن كثيرا سمع النبي وعايش النبي ورأى الآيات تنزل على النبي، ومع ذلك لم يهدى. فشيخهم النبي وليس أنت ولا أنا، ولا شيخهم الأزهر، ولا شيخهم الجماعة الإسلامية، إنما شيخهم النبي. تخيلوا أن يكون نبي في مسجد فيحدث ويعلم ويربي، ومع ذلك أقوام جعلوا بينه وبين بينهم وبينه حجبا حجبا كثيفة بما ران على قلوبهم، فلم يعتبروا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أيكون من جالس النبي منافقا؟ أيكون من جالس النبي معرضا؟ الجواب: منهم ذلك، أما أصحابه فليس فيهم هذا. أما أصحابه الذين آمنوا به إيمان حقيقيا ما كانوا كذلك، وإنما كانوا قوما معتبرين، قوما مهتدين كما ذكرهم الله عز وجل. ولكن هناك أقوام جلسوا النبي بأجسامهم، أما قلوبهم فليست بشيء، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. شوف الواحد لوح قاعد، لوح أدي العمود، تعجبك أجسامهم. وإن يقولوا تسمع القولين، وجاهة تأتي بهم في صدارة المجالس، مصدرات المجالس، واخد بالك. ولكن أين القلوب يا أخواني؟ فين القلب الذي يعي هذا؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع القولين كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، يستغفر لكم الشيخ فلان، يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فالهداية إذن هداية ماذا؟ الهداية إذن هداية القلب والله يا إخوان، هداية القلب والاعتبار بالبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأقول قد تقرأ وقد تحفظ. فكثير من الناس يحفظ القرآن ولا يسقط منه حرفا واحدا، ولا يسقط حرفا. إذا سمعت في محراب الصلاة كأنما قرآن سبحان الله قرآن قد أقام إقامة عظيمة، ولكنه مع ذلك أبعد ما يكون عن الاعتبار بالقرآن. فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إلى القرآن وهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إلى السنة وهم لا يبصرون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. تأخذ مثال صغير كده، خذوا مثال صغير، يعني مثال صغير مثلا هشام مثلا يتكلم منذ سنتين في الأحداث والواقع، بلاش الأحداث، في مسألة الخروج مثلا حاكم الظالم مثلا يعني، ويدرس ويفتي ويعلم ويبين وكذا، ويحكم على ناس بالضلال ويحكم على ناس بالهداية إلى آخره، ثم نفاجأ بعد ذلك أن هشام هذا إنما ما زال لا يعلم شيئا عن أي شيء، وإنما يبدأ لسه يكلف طلابه. انظروا لي الإجماع الموجود هذا، هل هو إجماع معتبر ولا إجماع غير معتبر، ولا الإجماع إيه قصة الإجماع؟ بعد سنتين قلنا إيه قصة الإجماع اللي يقال أن الأمة مجمعة على أنه لا يخرج الخروج على الحاكم. طب الناس اللي في الشوارع ماشي، الناس اللي في الشوارع ما يهمهم لا كلمة إجماع ولا كلمة اتفاق ولا كلمة اختلاف. بعد سنتين من الفتاوى والتربية وشق الناس وبيان حال الناس هذا مهتدي وهذا ضال، لسه نبحث المسألة إن شاء الله. الأسبوع القادم ستبحث بين الطلاب، الطلاب هم اللي يبحثوا أيضا، وليس الشيخ عنده قدرة أن يحقق هذا الإجماع، إنما الشيخ يقول لطلاب ابحثوا لي هل الإجماع هذا ثابت أم لا. قصة هذا الإجماع يا رجل، لقد قام أقوام ونام آخرون، ومات أقوام وعاش آخرون، إلى الآن سوف ندرس هذه المسألة، والله إنها لهداية عظيمة فعلا، وهي الهداية إلى السنة أو الهداية إلى الحق. إذن مدار السعادة يا إخواني إنما يكون على هداية القلب، ولهذا هداية القلب أصل كل سعادة. فأبو جهل أدرى الناس وأعلم الناس بصدق رسول الله، وأبو طالب دعك من أبي جهل، دعك من أبي جهل وأبو طالب أعلم ناس بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش يعني، ومع ذلك ما هدى الله سبحانه وتعالى قلبه، بل كان آخر ما قال على ملة عبد المطلب. احفظ هذا الدرس جيدا، فإنه يكفيك في عمرك، لا أقول يكفيك في درسك اليوم، احفظ هذا المعنى فإنه يكفيك في عمرك، وبه تستطيع أن تسير على بصيرة، وتعلم أن الأمر ليس سهلا، إنما القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. لهذا تدرك عمق كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعي ما فيها، عمق كلمات وعمق منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت قد لا تعيه، حينما كانت من كلماته صلى الله عليه وسلم ومن أكثر دعواته: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا الله يا الله، أدركت بقى سر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لماذا كان النبي يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قالت أم سلمة يا رسول الله، أم سلمة يا رسول الله، أويتقلب القلب أويتقلب القلب؟ ولو كان يتقلب القلب، قلب الرسول يعني، لئن دعونا نحن في كل ركعة من ركعات صلاتنا يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك، أترون النبي يحتاج إلى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغير إيمانه أبدا، بل فضائله باقية، فالله أعلم حيث يجعله رسالته. أنا الذي أحتاج أن أقول يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك، وأنت الذي تحتاج إلى هذا، أما الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك إننا لم ندعو بهذه الدعوة قدر ما كان النبي يدعو بها، لأننا نجهل نحن قوم جهال، وإلى لو أدركنا لكانت دعوتنا أكثر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلب عدين. فقالت أم سلمة يا رسول الله أو يتقلب القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم ما من خلق من بني آدم من بشر إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
القلب يعني
أيوة. طبعا كل شيء بأمر الله، لكن انت بتاخد الاسباب من الدعاء ومن الطاعات، فتكون مع المصلين مع مجالس العلم زي هذه. انت لو نمت دلوقتي 70 سنة كانت استفدت هذه الفائدة؟ ما استفدت هذه الفائدة. خد البطانية على راسك، هتقوم بدنك مستريح شوي، لكن ما تستفيد. فالانسان يحشر نفسه مع عباد الله الصالحين، ويحشر نفسه على موارد الهدى، ويسمع يوم القلب ماذا يحصل له؟ القلب يحصل له جلاء أو جلاء، واخد بالك، وصفاء بما تورده عليه. زي أي حاجة الآن أنت ما بتغسل حاجة وتنظفها وتعملها صيانة، إيه اللي بيحصل؟ آه نعم بتنظف وتعطيك، لكن إن تركت الشيء يجي شوية تراب وبعدين تراب وبعدين تراب وبعدين تراب، فسد الشيء فسد الشيء. فالإنسان ماذا يصنع؟ كل أمر، كل شيء بأمر الله، لكن العبد يأخذ بأسباب الهداية العبد. ولهذا من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريقه إلى الجنة. إيه العلاقة بين العلم والجنة؟ هو اللي احنا نقوله الآن، العلاقة بين العلم والجنة أن العلم يدفع إلى البصيرة، وأن البصيرة يمشي بها الإنسان. يبقى غيرك ماشي بيبص عليك لكنه لا يراك، أو يحفر ويزرع ويتاجر ويصنع وقوي البدن وغير ذلك، ومع ذلك كالأنعام ما يدري، تربطه هنا يتربط، تربطه هنا يتربط، تربطه هنا يتربط، لكن أنت لا، ما أحد يضحك عليك أبدا. كل الناس في اتجاه، ولو أنك في اتجاه غير الناس كلها، لكنك تعلم أين تضع قدميك. فليس الأمر بعدد، حضرتك واقف ليه هنا؟ مش عارف. وانت حضرتك قاعد ليه هنا؟ مش عارف. وانت حضرتك متعلق على الجدار ده؟ مش عارف. وانت حضرتك مش عارف، لكن انت اللي عارف. فليست العبرة بكثرة من لم يعرف، وانما العبرة بمن يعرف ولو كان واحدا. ولهذا قال نبيه ورأيت النبي وليس معه احد. اذا الامر بالايه اخواني؟ بهذه البصيرة. هذه البصيرة منين تجي لك؟ تجي لك هذه البصيرة بالعلم، ثم بعد العلم الدعاء والهداية. ولهذا كان من دعاء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اللهم يا معلم محمدا علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. قال سبحانه ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وهكذا هؤلاء أنبياء الله ورسل الله، ما يستغنون عن الهداية ولا يستغنون عن طلب المزيد حتى ينصع الإيمان في القلب. قال النبي كما جاء في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالشك من إبراهيم، أنا أولى بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموت. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يا سبحان الله العظيم، هذا إبراهيم عليه السلام. ولهذا يا إخواني الإنسان ما يغتر بعلمه، ما يقولش خلاص واصل أنا الحمد لله من أهل السنة كده كفاية، لا. لا 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 لا، لا يزال الإنسان يطلب بصيرة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. لأن من منا سيصل درجة إبراهيم؟ من منا؟ لا تظن أن إبراهيم إنما طلب لشك، إن ظننتم ذلك ظنوا بالنبي، فإن النبي قال أنا أولى بالشك من إبراهيم، واخد بالك؟ إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن القلب. إذ قال الحواريون دول الحواريون من هتقرأ لا يهيئ لك من كفار. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قال نريد أن أكل منها تطمئن قلوبنا. طيب الحواريون قوم كفار ولا قوم مؤمنون؟ هم خواص عيسى، هم خواص عيسى، ولكنهم طلبوا مزيد الإيمان. إذ قال حواريون عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ليس معنى هل يستطيع ربك يعني هل يقدر، لا، ولكن هل يستطيع ربك يعني الله عز وجل يمكن أن ينزل علينا مائدة من السماء، وليس معنى أن يقدر. ولهذا جاء في الرواية في القراءة الأخرى المباركة القراءة الثانية تفسر هذه القراءة الأولى، القراءة الثانية هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، مش هل يستطيع ربك، هل تستطيع ربك يعني تقدر تجعل الله سبحانه وتعالى ينزل علينا مائدة من السماء، هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، هذا أمر سهل. قال نريد أن أكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهيد. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. لو كان هذا السؤال محظورا لما دعاه موسى عيسى عليه السلام، لو كان محظورا لو كان حراما لما دعاه عيسى. قال عيسى اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، مزيد الآيات ليس حراما، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزل عليك وسأجعل ذلك آية، لكن هذه الآية إن أنكرت إني منزل عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يبقى طلب المزيد من هذه الهداية أمر عظيم. نحن الآن لا نملك نبيا نقول أنزل علينا، وإنما نملك علما. ممكن تجيب لي كتاب ربنا يهديني به؟ ممكن تعلمني حاجة الله يبصرني بها؟ ممكن؟ فالإنسان يحتاج إلى هذا دائما أبدا. ولهذا ليس أزكى ولا أفطن ولا أهدى ولا أعظم من طالب العلم على طريقة السلف، ذاك الفقه كله، هذه المائدة وهذه الأربع من الطيش وهذه هي القمر ينشق وهذه هي الحصى يسبح وهذا هو البحر ينشق. ولهذا كان أجر الواحد فينا في هذه النقطة بأجر 50 من الصحابة، لأننا إنما نتعامل مع ماذا أخواني؟ مع صحف، مع صحف، مع كتب. نحن ما نرى النبي ولا شيخنا النبي. فرق بيني وبين أبو بكر في هذا أن أبو بكر شيخه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ المباشرة، وأنا عبد ضعيف مسكين أعيش في ضروب من الانحرافات يمينا وشمالا، فأن أحمل نفسي لا على التقليد الأعمى، إنما أحمل نفسي على البصيرة لأعلم دين ربي غضا طريا كما قاله النبي. أجر الواحد فينا في هذه المسألة بأجر 50 من الصحابة، وإن كان فضل الصحابة العام لا يبلغه أحد منا. فخير الناس قرني ثم الذين يمتونه. ولولا فضل الصحابة، فضل فيهم علمه الله لما اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو كان خيري كخير الصحابة، ولو كان فضلي كفضل الصحابة لجعلني الله من الصحابة. صدق ابن مسعود حين قال ثم نظر الله عز وجل في الأمة بعد رسول الله فوجد أبرها قلوبا قلوب أصحابه فاختارهم صحبته. ولهذا قال ابن مسعود في أصحاب رسول الله هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأهداها سبيلا. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم اختارهم الله واصطفاهم الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه أمور، وهذا معنى إخواني من تدبر وتعقل وفهم علم أن خير الدنيا والآخرة مجموع فيه، مجموع فيه، لأن أحوال القلب وحال القلب مع الهداية ومع التقلب ومع الانحراف ومع الشقاء حال ينبغي أن يدرس أكثر مما أدرس ثوبي الذي ألبسه وبيتي الذي أسكنه وتجارتي التي أربح منها وولدي الذي أحرص عليه، بل ونفسي التي تحيا بطعام أو شراب أو دواء أو غير ذلك. ذاك معنى ينبغي أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني، لأن هذا من الله عز وجل، من الله سبحانه وتعالى. أدعو ربي في جوف ليلي، أدعو ربي في سجودي، أدعو ربي في خلواتي، أدعو ربي سبحانه وتعالى طالبا منه مزيد الهداية. فإن العبد لو تدبر حال الناس لعلم أن الأمر ليس بالذكاء وبالذكاء ولا بالعلم، وإنما هو بالذكاء والفهم. ولهذا قال شيخ الإسلام عن أهل البدع والضلالات، قال: أولئك قوم أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. فليست يا أخي المقارنة بالعلم والذكاء، فقد أثبت ذلك لك، ولكن المسألة في الفهم والذكاء، وفرق بين الذكاء بالذال والذكاء بالذاي. أما الذكاء بالذال، وهذا تخرج في لسانك، الذكاء فهو نجابة العقل يعني إدراك الشيء على ما هو عليه، فإنسان ذكي المعي وكذا يدرك الأمر على ما هو عليه. والذكاء الذي هو بالذاي الطهارة والنقاء والصفاء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بالذال، ولا وتزكيهم ها؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها بالذال ولا زكاها بالذاي، قد أفلح من زكاها بالذاي، أي قد أفلح من حملها على الطهارة، من طهرها ونقاها وحملها على قبول الهداية. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وعليه إذن فإذن فرق بين الذكاء والذكاء، وفرق بين العلم والفهم. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هؤلاء: أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أتاه الله سبحانه وتعالى الفهم والذكاء والعلم والذكاء، فيجمع الله سبحانه وتعالى لنا بين كل هذا كله، فإن ذلك محل السعادة إلا من أتى الله بقلب سليم.
قال رحمه الله: كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال ابن عباس: يهدي قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي الحديث الصحيح: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن.
هذه خلاصة، النبي يعطيك خلاصات، سبحان الله العظيم. والله يا أخوان الحجة قائمة، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لا عذر لأحد، كما نقل ذلك البربهاري في السنة، شرح السنة، لا عذر لأحد، لا عذر لأحد في ضلالة ركبها يحسبها هدى، ولا في هدى تركه يحسبه هداية، فقد بينت الأمور. النبي يعطيك صلصلة خلاصة في الأشياء فيقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. يبقى أمر المؤمن كله خير، لا شر للمؤمن المستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. فغناه خير وفقره خير، وسراؤه خير وضراؤه خير، وصحته خير ومرضه خير. إذن الخلاصة هذه الخلاصة. رجل ابتلى الله بمرض خير، خير له. عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير. إيه بس ما عادش قادر يتكلم ولا يمشي، لكن قادر يكسب الحسنات، عنده حسنة. فلئن نقص سعيه بقدميه ليحصل الحسنة فقد حصل أضعافها بمرضه. ما فاته الخير. يبقى عجب الأمر المؤمن إن أمره كله خير. فلئن أصابه مرض فلم تعد تحمله قدماه إلى المسجد فأبشر فقد حصل أجر المسجد وحصل أجر الصبر على المرض. فرجل صحيح يصل المسجد ليصلي الجماعة فصلاته 27 درجة، ورجل مريض لا يستطيع أن يأتي المسجد فصلاته في بيته 27 درجة، وهو قد أجر وأثيب على مرضه. إذن عنده 27 زائد أجر المرض، وأنت عندك كام؟ 27 فقط. فعجب لأمر المؤمن إن أمره كله إيه؟ كله خير. إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له. وليس يا الله الحمد لله، وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا ما يكون لكافر، وليس ذلك إلا لمن؟ إلا للمؤمن. هذا المؤمن خاص، من عاد لي وليا فقد أتى بالحق. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أنا مع عبدي إذا ذكرني، إن الله مع الذين اتقوا. إذ هب إلى فرعون إنه طغى فقل له القول الذي يلعن ذكر، إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا. يبقى هذا لمن؟ هذا للمؤمن. فالمؤمن أمره كله خير، والله يدبر أمره، ولهذا عليك السبب ثم عليك الرضا. إن أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، من الله وإلى الله. يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعوك عارية ثم أرادوها أكنت تغضب لهذا؟ قال لا أغضب لي، أغضب لي قوم أعرون عليه وأرادوها. قالت فاحتسب ولدك عند الله. انظر إلى هداية أم سليم التي يعجز اللسان عن بيانها ويعجز القلم عن تسطير ما فيها من الفوائد، ولكن أولئك قوم سطروا تلك المعاني بمواقفهم لا بكلماتهم. نحن قد نسطر بالكلمات، إنما عند الفعال وعند الواقع قد نضطرب وقد نختلف. أما هؤلاء ما سطروا، هل كتبت أم سليم موقفها في ورقة واحدة؟ إخواني كتبت بكم كتابا خرجته للأمة أم سليم؟ ها؟ كم كتاب؟ ولا كتاب ولا ورقة مكتوبة من أم سليم، ولا ورقة مكتوبة من أم سليم، ولكنها سطرت ما يعجز القلم أن ينتفع أن يستخرج ما فيه من الفوائد. قالت فاحتسب ولدك عند الله. وتلك هي خاتمة قصة من لا أقول من الصراح من هداية القلب. فإن أم سليم لم تصارع نفسها، لأن المرأة لو صارعت نفسها على كظم ما عندها وحمل نفسها على الصبر لرآها أبو طلحة إذا دخل بيته، مالك يا أم سليم لونك متغير، مالك يا أم سليم، ها؟ لو كانت امرأة تجاهد أنا قد أجاهد نفسي على معنى، لكن أول ما تراني إيه شيخ مالك في إيه شكلك كده، لا والله ده كويس، لا 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 ده مش كويس، لا أبدا. ليه؟ لأنني أجاهد معنى فين؟ في نفسي عمال أجاهد فيظهر ذلك. إنما امرأة لا تخبر أبا طلحة كن أنا، امرأة تتزين وتتجمل، امرأة تجامع وتبذل نفسها لزوجها، ده الواحد أنت بتجيب زوجتك وتقعد وما فيش فايدة. هذه امرأة جاهزة سبحان الله ما يلحظ فيها شيئا أبدا، لا عند دخول ولا عند أكل ولا عند شرب ولا عند زي وزينة ولا عند جماع. إيه ده؟ معناه أن ما في جهاد، والجهاد طبقة المتوسطين. خلي بالك، في طبقة المبتدئين اللي هو بقى يزل قدم يتعثر، وفي طبقة المجاهدين اللي هو ما عنده عثرة لكن عنده جهاد، تراه فين؟ في ملامح وجهه. انما في طبق المبتدئين يطلع لا 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 حرام 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 ويرجع تاني، او يزل قدمه مرة وينشط مرتين ثلاثة، ده المبتدئ على الطريق. طيب المجاهد لا، ما تقع منه زلة لكن بصعوبة، يعني بصعوبة عمال يجاهد نفسه لكن يحبس في نفسه هذه الامور فتراه. أما من تجاوز مرحلة الجهاد إلى هداية السبيل فقد تجاوزه، ومصداق ذلك من القرآن: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى جاهد الأول تأتيك الهداية بعد ذلك، خلاص. يبقى أم سليم، يبقى عرفت منين جاء تفسير موقف أم سليم بعد الجهاد. فأم سليم جاهدت في عهد مضى، أما هي الآن يموت ولدها أو لا يموت فذاك أمر قد تجاوزته وقفزته. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تصبح بقى الهداية سهلة يا أخوان، متحتاجش بقى واحد تمليه. خلي بالك، بس أصل، بس خلي بالك، بس أصل، خلاص أمري رائع ماشي. هذا الوسط اللي هو ليس عنده خطأ وما عنده أخطاء جزاه الله خيرا، ولا إذا حد يضحك عليه نعم، لكن عمال يعني أمر على الديار ديار ليلى، عمال ماشي جنب الديار بس يلا لا مش هحود همشي، واخد بالك، همشي مش هحود أنا لا. لكن الآخر لا لا، إني مهاجر إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي لترضى. يبقى هذه هذا معنى فوق معنى الجهاد. ولهذا مقامات المصلين التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى خمس مقامات، هناك مقامان ما فيهما جهاد، مقام الوسط مقام الجهاد، تجاهد نفسك في الصلاة، الشيطان يأخذ منك وأنت تأخذ وأنت ترد عليه، مقامات الإيه. لكن هناك بقى مقام من إذا دخل الصلاة وضع قلبه بين يدي ربه وساح في معاني أخرى، معاني أخرى، حينئذ ترى الرجل الذي يقول إذا دخلت الصلاة فكأنما الكعبة أمامي، وكأنما ملك الموت خلف ظهري، كأنما الجنة عن يميني، كأنما الجنة عن يميني، وكأنما النار عن شمالي، وكأنما الصراط تحت قدمي. هذا بقى اللي خلاص في عالم آخر. حينئذ اقطعوا ايه، انتظروا حتى إذا دخلت في الصلاة فاقطعوا رجلي، واخد بالك. يبقى هذا معنى ايه، معنى آخر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا للمؤمنين، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وقوله والله بكل شيء عليم تنبيه على أن ذلك صادر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا. الله أكبر. يعني لماذا نصبر يا إخواني؟ لماذا يصبر إنسان ويرضى بما قدره الله عز وجل؟ لأن تقدير الله عز وجل بموت ولدي، بفقري، بمرضي، إنما وصادر عن علم الله وحكمته. وما كان صادرا عن علم الله وحكمته فلا ينبغي الإنسان أن يعترض عليه، بل يرضى ويسلم، لأن الله عز وجل بناه على علم وحكمة، فالحمد لله. إذا كنت تثق في خبير أو تثق في مهندس أو تثق في طبيب فأسلمت له نفسك وهو يبنجك وسيفتح بطنك ولست معه قد يقتلك ولا تدري، فإن سلمت نفسك للطبيب وقلت يصنع ما شئت وتدفع المال له وتأتي بوسائط، إذا كان أستاذ تحجز عنده أربعة أشهر وتسلم نفسك له ليفتح بطنك وليس أحد من أهلك معك، قد يدع لك حقنة السم فلا تدري، قد يقطع لك شيئا فيكون فيه موتك ولا تدري. بشر، بشر يمسك بمشرط في أشياء دقيقة، يتعامل مع أوردة ومع شرين مع أشياء، ومع ذلك تسلم نفسك له لكوني خبيرا، لكوني طبيبا، لكوني حاذقا. أفلا تسلم نفسك لله عز وجل الذي لا يقدر إلا بعلم وحكمة؟ لهذا يوجب ذلك الصبر والرضا. قال المصنف رحمه الله: قال علقمة هو الرجل، في قوله تعالى ما أصاب المصيبة، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الشيخ سليمان: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن علقمة وهو صحيح. وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وأجلائهم وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. قوله رجل تصيب المصيبة إلى آخره، هذا تفسير للإيمان المذكور في الآية، لكنه تفسير باللازم وهو صحيح، إذ هذا إيمان لازم للإيمان الراسخ. هو رجل تصيب المصيبة فيقول، طيب الآية تقول يهدي قلب، وعلقمة يفسرها بقول اللسان، يقول هو الرجل يقول، طيب كيف نفهم هداية القلب؟ القلب هداية القلب هذا أمر باطني، وعلقمة فسرها بالقول، قال هو الرجل يقول، لهذا قال الشيخ سليمان هذا باللازم، هذا تفسير باللازم، والمعنى ها يهدي الله قلبه فيقول ويعترف إن الله وإن الله يراجعون. يبقى قول اللسان من لازم إيمان القلب، لهذا قال هو تفسير بالإيه؟ باللازم، إذ هذا إيمان لازم إيمان الراسخ في القلب، يعني قول أم سليم ها لازم لإيمان القلب، لازم لإيمان القلب، جهاد المجاهد في ساحة الواقعة لازم لإيمان القلب. وقريب منه تفسير سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وده برضو هذا لازم أيضا بالإيه يا أخواني؟ هذا لازم، هذا من تفسير اللازم، فمن هدى الله قلبه قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الآية بيان أن الصبر سبب لهداية القلب، يا سلام، هذا من فوائد الصبر. ولهذا قال النبي ما أعطي أحد عطاء أوسع وإيه ولا خير من الصبر. فالصبر إذن سبب لهداية القلب، وأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وأن الأعمال من الإيمان وفيها إثبات القدر. يلا خذ الفوائد دي في الآية، وما يؤمن بالله يهدي قلبه، خذ هذه الفوائد، أن الصبر سبب لهداية القلب، وما يؤمن بالله يعني يصبر ويعلم أنه من عند الله يهدي قلبه، يبقى الصبر سبب لهداية القلب. اثنين أن من ثواب الحسنة ها الحسنة بعدها. طب منين تأخذ هذه؟ ها أنا من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، من أين تأخذ هذه؟ ها عبد الله السنغالي، عبد الله أحسنت، وما يؤمن بالله قلبه، عبد الله يحفظ كتاب التوحيد ما شاء الله، تحفظ هذا الباب يا عبد الله؟ تحفظ هذا الباب؟ طيب ما شاء الله عبد الله، نتعلم منه الحقيقة، ما شاء الله حفظ كتاب التوحيد عن ظهر قلب، ما شاء الله تبارك الله حفظ جيد. نعم. وأنا من ثواب الحسنة الحسنة بعده، ما أصاب وما يؤمن بالله يهدي قلب، فيؤمن بالله هذا الحسنة الثواب يهدي قلب. وهذه قاعدة ليست في الصبر فقط، وإنما هذه قاعدة في جميع الطاعات، أن الحسنة تسلم إلى حسنة أخرى. حسنة رمضان تسلم إلى حسنة شوال والحج، حسنة النفقة تسلم إلى حسنة المزيد والمزيد من النفقة، فأنت تنفق فتهون عليك النفقة، فالحسنة تسلم إلى حسنة وهكذا. ويتقلب الإنسان من طاعة إلى طاعة، فعلامة قبول الطاعة أن يكون الإنسان على الحسنة بعدها، وأن الأعمال من الإيمان. طيب ما الدليل على أن الأعمال من الإيمان؟ الصبر، يعني الصبر عمل. تمام، الصبر عمل، فإذا صبر الإنسان وجاهد نفسه على ذلك هذا الله عز وجل قلبه. طيب، لأن الله قال ومن يؤمن بالله يتقلب. تفسير الإيمان هنا ومن يؤمن بالله أي أنه يعلم، أي أنه يقول إن لا يرجعون، وكل هذا داخل في الإيمان، فدل هذا على أن الإيمان من الإيه العمل. طيب، قال وفيه إثبات القدر، منين نأخذ إثبات القدر؟ وفيها إثبات القدر منين نأخذه؟ إثبات القدر، نعم، أرضى ما قدر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله إذا قدر. يبقى إيمان بالقدر، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يبقى ده بقدر، كما قال في الآية الأخرى إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، وكما قال إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله إيه يسير. قال المصنف رحمه الله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذا من خصال أهل الكفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال الشارح قوله هما أي الإثنتان بهم كفر، أي هما بالناس أي فيهم كفر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أستاذ هذه المدرسة النجدية التي يسمونها المدرسة الوهابية، وهي ليست طبعا هناك مدرسة وهابية أبدا، إنما هذه دعوة الرجل المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وليس هناك فرق بين وهابية وإسلام، بين وهابية وسنة، لكن الناس إذا أرادوا أن يبعدوا الناس عن الهداية لقبوها بألقاب قصدوا من ورائها التشنيع، وهابية، حنابلة، مداخلة، كل هذا من أجل أن يصرفوا الناس عن الهداية. فقال أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس، فنفس الخصلتين كفر حيث كانتا من أعمال الكفار وهما قائمتان بالناس، لكن ليس، انتبه لكلام شيخ الإسلام، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى يقوم به أصل الإيمان. وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفرا منكر في الإثبات. منكر في الإثبات يعني إيه؟ يعني نكر مسبوقة بإثبات مش مسبوقة بنفي، والنكر المسبوقة بالنفي تدل على العموم، والنكر المسبوقة بإثبات تدل على الإطلاق. الإطلاق. طيب، إذا كان فائدة يلا اكتبوا كده. يبقى الفائدة الأولى اللي هي لكن ليس من قام به شعبته من شعب الكفر إلى إيه؟ إلى حتى يقوم به أصل الإيمان. لا إذا قامت بك شعب الكفر تصبح كافرا إلا إذا كان فيك حقيقة الكفر، فقد يأتي الإنسان بالكفر وليس كافرا. كذلك الإيمان، قد تكون بك شعبة من شعب الإيمان ولست مؤمنا. الكافر قد يتصدق، هذا شعبة من شعب الإيمان. الكافر قد ينصر المظلوم، هذه شعبة من شعب الإيمان. لكن هل شعبة الإيمان تجعله مؤمنا؟ لا، حتى تقوم بحقيقة الإيمان من قول، من القول والعمل، من قول اللسان وقلب القلب، ومن عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. هذه فوائد يا أخواني سلفية مهمة جدا، خلاص. وعليه قول النبي ثنتاني في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فلا يعني هذا انه من ناحت على ميت صارت كافرة، لا، اتت شعبة من شعب الكفر فعملها وفعلها كفر، شعبة من شعب الكفر، ولكن هي كافرة؟ لا. ليه؟ لانه لا تكون كافرة حتى تكون حقيقتها على هذا، كأن تعتقد مع وضوح الدليل تعتقد ان هذا هو الايمان، او تستحل ذلك، او تكذب بالنص، يبقى هذا كفر. ان كذبت بالنص قال دعوكم من الرسول حينما يقول هذا لا 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 اصدق بهذا ولو قاله الرسول، هذا كفر والعياذ بالله. يبقى ليس اتيان العبد لشعبة من شعب الكفر يجعله كافرا، وليس اتيان العبد شعبة من شعب الايمان يجعله مؤمنا، الا اذا كانت فيه حقيقة الكفر وحقيقة الايمان. هذه مسألة مهمة جدا، وعليه كان مذهب السنة والجماعة في كل هذه المعاصي مذهبا واضحا بين الخوارج والمرجاة. مثل هذه النصوص استدل بها الخوارج على كفر اصحاب المعاصي، لان النبي يقول لك النبي قال كفر، التفسير اللي انت بتقوله ده بقى، وبيقول شيخ الاسلام هات لي انا عايز اريد نصا يقول هذا الكلام، النبي قال هم بهم كفر، وما قال النبي كفر يبقى كفر، فالنبي ادرى. اما انت تقول بقى هذا كفر دون كفر، ولا يراد بهذا الكفر كذا الا اذا قام، هات لي بقى ادله من هذا الايه، أدلة من هذا الباب. نقول أدلة كثيرة جدا، فكم من لطمت خدا بين يدي النبي وما كفرها، وكم من شقت جيبا. ألا ترى أن النبي أتى امرأة على قبرها وقد ناحت على ولدها، فقال يا أمة الله اصبري، فقالت إليك عني، لو نزل بك ما نزل بي ما صبرت. هي لا تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أتى فتركها النبي، فلما علمت انه هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم اتته في بيته، يا رسول الله ما عرفتك وكذا، قال انما الصبر عند الصدمه الاولى. فهل كفرها النبي؟ هل كفرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كفرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي قال ذلك هو الذي لم يكفر صلى الله عليه وسلم. اذا فهم شيخ الاسلام اخذوا منين؟ اخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اقواما يابون الا العناد والشقاق. الحشيش حرام، يقول لك انا عايز نص من القران يقول الحشيش حرام، انما الخمر لا، ما قال الخمر، ما قال الحشيش، قال الخمر. طيب افقه ايه معنى الخمر؟ فالخمر كل ما خمر العقل واذاره على وجه اللذه والطرب، يبقى هذا هو الخمر. لا، عايز الحشيش. طب واذا ما في نص حشيش يبقى حلال، يبقى انت عايز نص الحشيش، نص الهيروين، نص الكوكايين، نص الابره، نص الحق، ايه ده؟ لا، فاعتبروا يا اولي الابصار. طيب هذه الفائده الاولى من كلام شيخ الاسلام. الفائده الثانيه قال: وفرق بين الكفر المعرف بالله كالوارد في الصلاه. ولهذا شيخ الاسلام يرى ان الكفر الوارد في النص هذا في تارك الصلاه كفرا اكبر، كفرا ايه؟ يراه كفرا اكبر. يقول: وفرق بين الكفر المعرف بالالف ولا ان يكون مصدرا معرفا بالالف ولا، الكفر مش الكافر، الكفر مصدر معرف بالالف ولا، فرق بينه وبين ايه؟ وبين كفر اللي هو النكره. فكفر تطلق على كفر الاصغر، الكفر تطلق على الكفر الاكبر، على الكفر الايه؟ فإذا جاءك في نص الكفر معرب الألف واللام تعلم أنه إيه؟ أن هذا مخرج من الملة. ولهذا الذين يستدلون على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله يقولون: ومن لم يحكم الله فلك هم الكافرون. يقولون هذا كفر معرب بالألف واللام، زي ما شيخ الإسلام بيقول، نقول لهم لا، شيخ الإسلام قال الكفر، إنما دي هذه الكافر. ولهذا شيخ الإسلام يراها كفرا دون كفر كبقية أئمة الدين، ما يرى كفرا مخرجا من الملات. لكن تعالوا ماذا تقولون في تارك الصلاة؟ يقول: نحن لا نكفر تارك الصلاة. القائلون بكفر الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفرون بتارك الصلاة، وهم يقولون بأن الآية دلت على كفره لأنها معرفة بالألف واللام. نقول لهم: طيب طالما عندكم قاعدة الكفر معرف بالألف واللام، وقد أخطأتم في إنزالها على الآية، لأنه فرق بين الكفر كمصدر وبين الكافر الذي هو اسم فاعل، فتعالوا بنا إلى الكفر كمصدر في قول الله عز وجل في قول النبي بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. يبقى هنا انطبقت قاعدة العرب في أن الكفر مع عرب الألف واللام دل على الكفر الأكبر. فماذا أنتم قائلون؟ هذا النص يبين هذا الأمر. قوله الطعن في النسب أي عيبها، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرعي ذكره بعضهم. يعني من طعن في نسب أحد قال هذا ليس ابن فلان هذا ابن زنا، فهذا طعن في النسب، وهذا من خصال الكفار فقد كانوا يطعنون في النسب. والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله، يعني مثل أن تقول يا جملي يا من كنت يا من كنت، هذا نياحة. لما في ذلك من التسخط على القدر والجزع المنافي للصبر، وذلك قال النائحة وعضدا وناصرا وكاسيا. أنت عضدي أنت ناصري أنت كاسيني أنت مطعمي أنت كذا ونحو ذلك. وفي دليل على أن الصبر واجب لأن النياحة منافية له، فإذا حرمت دل على وجوبه، لأن عندي صبر وعندي نياحة، فإذا كانت النياحة حرام يبقى الصبر واجب. وهذه قاعدة أيضا، إذا كان المقابل محرما فيكون الإيه المأمور به واجبا، وإذا كان المقابل مكروها فيكون هذا إيه مباحا أو إيه أو مستحبا. فلآتي مثلا في ترك السنة وأقول هذا حرام، ترك السنة من السنن يعني، أقول هذا حرام، ولآتي مثلا إلى ترك واجب وأقول هذا مستحب أو هذا مكروه أو هذا مباح، إيه فإيه اللي يقابل واجب المحرم وإيه اللي يقابل الـ أمر الاستحباب المستحب. انتبهوا لهذه. نعم، يعني واحد ما صلى السنة القبلية الظهر يقول لا هذا حرام، ترك السنة هذا حرام، لا هذا ترك مستحب، أنا ما أثم لكن فاتني فضل. طب واحد ترك صلاة الظهر يبقى هذا حرام، ليه؟ لأنه ترك واجبا. فإذا جاءك المحرم فيكون في مقابلة الإيه؟ الواجب، وإذا جاءك المستحب فيكون في مقابلة المستحب. طيب نكتفي بهذا القدر.